موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
السلطان الكانوتي
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم أمين. شوف يا إخوة، إحنا عندنا تراث كنسي مهمل ولازم نألف فيه، ولما بنألف فيه بيبقى مطلوب مننا العودة ليه وقراءته ودراسته وتقديمه للشعب، وهو ده أحد الأسباب اللي من أجله أنشئ موقع الدراسات القبطية. النهاردة في كلامنا عن السلطان الكهنوتي عاوز أتكلم على كلمتين أساسيتين بيساء استخدامهم في الأدب الشعبي القبطي المعاصر. كلمة سلطان، أنا مش ضليع في اللغة العربية، أنا بعترف بدي، لكن أعرف يوناني وأعرف قبطي، ولما أقول أعرف إلى مستوى الترجمة وإلى مستوى التحقيق من معنى كلمة مش لتر، وإنما لأن عندي المراجع الدولية العالمية المعترف بها عالميا في جامعات العالم كله، اللي هي القواميس اليونانية والقواميس القبطية. كلمة سلطان دي أنا معرفش أصلها إيه في العربي، نشوف الإخوة اللي يعرفوا عربي يدونا، يعني نرجع للسان العرب ونرجع لقاموس المحيط ونشوف، لكن أنا يهمني الكلمة اليونانية إكسوسية أو بطريقة رازيموس في نطق اليوناني إكسوسيا، ويمكن اللي بيسمع خد باله إن هي كلمة إكسوسية، أوسية يعني سبستنس أو جوهر أو كيان. وفي الترجمة الحقيقية بتترجم احيانا في اللغه الانجليزيه كلمه authority، لكنها الحقيقه مش authority، يعني سلطان هي كلمه قدره على العمل، سلطان والقدره على العمل. واحنا عندنا نص صريح للرب يسوع المسيح نفسه، يعني الرجوع للكتاب المقدس في الاصل اليوناني والترجمه القبطيه مهم جدا. ليه؟ لأنك بترجع للأصل الكلمة كما استخدمت على لسان الرب معلم الحق وحسب تسليم الرب نفسه في أكثر من مناسبتين. في مناسبة إرسال 12 والسبعين بيجي الرب يسوع المسيح يقول وأعطاهم سلطانا، ترجمة العربي، أعطاهم إكسوسية أن يخرجوا الشياطين ويشفي المرضى ويقيم الموتى. ولكن لاحظوا في حاجتين، الأول كلمة أعطاهم السلطان، لأن السلطان ده لما يعطى ما لا ينفصل عن العاطي، يعني حتى في المجتمع المدني لما يكون رئيس الجمهورية ليه سلطان للتشريع، تجدوا حضراتكم أن حتى في مصر في مجلة الوقائع المصرية يقول لك رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، يعني ما يقدرش يحط قانون أو قرار جمهوري يتعارض مع الدستور، بيستمد شرعيته من الدستور. يعني في هنا استمرار للسلطان ينقل بواسطة الدستور إلى السلطة التنفيذية العليا وهي سلطة رئيس الجمهورية. وأنا سمعت أخيراً إن في لجنة تعديل الدستور هيبقى فيه رئيس الوزارة هو المسؤول عن السلطة التنفيذية. كويس، فهنا الرسل ما خدوش سلطان يفصلهم عن المسيح، وخد لي بالك من الكلمة اللي أنا قلتها، يفصلهم عن المسيح، وإنما سلطان ليخرج الشياطين باسمي. وهذه الآيات تتبع المؤمنين باسمي، ده خاتمة إنجيل مرقس، وبيذكر الحاجات اللي يقدروا بيعملوها المؤمنين باسم المسيح، يعني باسم أو بشخص أو بقوة الرب يسوع المسيح. احنا لقينا في الترجمات القبطية ان كلمة اكسوسية ترجمت كلمة جم، قوة، اعطاهم قوة، اعطاهم قوة علشان خاطر يخرجوا الشياطين ويقيموا الموتى ويشفوا المرضى ويفتحوا اعين العميان، لان دي هنا فيها حقيقة مهمة جدا مرتبطة بمجيء المسيح، تأسيس المملكة الروحية اللي هو احنا بنليه اسم في انجيل القديس متى ملكوت السماوات، ونفس الاسم بيتقال في انجيل القديس لوقا ملكوت الله، الاثنين بمعنى واحد، لان كلمة السماوات هي كلمة الله، تساوي كلمة الله في النطق الارامي القديم الشائع في زمن رب يسوع، بدليل ان الابن الضال حتى في مثل الابن الضال في انجيل لوقا اللي هو لما ما استخدمش كلمه ملكوت السماوات، لما رجع قدام ابوه بيقول له اخطات يا بتاء الى السماء والى وقدامك، يعني اخطات الى الله وقدامك. فلان في ملكوت، والملكوت ده يؤسسه الرب يسوع، والقوه اللي فيه هي قوه الروح القدس، فيبقى كل ما هو موجود في إطار الملكوت هو العمل الخاص بالملكوت، مش سلطان خاص بإنسان يملكه ويفصله عن العاطي، عن الواهب. ليه؟ لأن حتى في القانون الروماني وفي التشريعات المدنية الحديثة بيستند رئيس السلطة التنفيذية على الدستور وعلى القانون، ما يقدرش يطلع حاجة من دماغه. يعني ليه ما يقدرش الإنسان ينفصل بالسلطان إذا وجد هذا السلطان؟ أنا بقوله القوة أو القدرة على عمل الأشياء. ليه الإنسان ما يقدرش ينفصل؟ لأن السبب هنا إن في ملكوت، والملكوت هو شركة، اللي هي الكلمة اليونانية الأساسية اللي إحنا يعني بنخاف نتكلم عنها، لأن أصل كلمة شركة هو النطق العربي السليم من شرك يشرك، يشرك يشترك فمشرك. والمشرك هنا هو الإنسان المشترك في الطبيعة الإلهية، لأن الله هو الذي أشرك نفسه في الطبيعة الإنسانية لكي نشترك نحن في الطبيعة الإلهية، بالتعبير بتاع التسبحة، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. إذن هنا في مجموعة من البشر دخلت الحياة الجديدة اللي هي ملكوت السماوات أو ملكوت الله، اللي هي ليها اسم آخر تاني في التاريخ اسمه الكنيسة. والكنيسة مش الكنيسة المحلية، يعني لو كنت بتصلي في مرمينة أو في كنيسة القديسة مريم أو القديس ماري جرجس يبقى دي هي، لا أبدا، هي دي الكنيسة المحلية، دي هي جزء لا يمكن فصله عن الكل، لأن أصل هنا ملكوت السماوات ما فيش جزء وكل. ودي كمان الضربة الكبيرة اللي ضرب بيها الوعي الكنسي في العصر الوسيط، مفيش جزء وفي كل، ولا نقدر نقول حتى بالتعبير الجزء هو جزء من الكل، مفيش جزء وفي كل، في كل وفي تعيين معين في كنيسة معينة، في كورنثوس وكنيسة، في كلوسي وفي كنيسة في غلطية، ولكن هذه الكنائس جميعها معا هي الجسد الواحد للرب يسوع المسيح. فإذن إحنا في الملكوت الكاهن والأسقف والشماس سلطانهم وسلطان الملكوت، وسلطان الملكوت يعود أصلا للملك. يعني من جمال تقوى الكنيسة القبطية إن اللقب اللي ترجي للرب يسوع المسيح ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. أنا كنت دائما أسمعها من أباء الكهنة العواجيز المخضرمين من الشيوخ يعني والمخضرمين، لأن فيها كده بقى الوقار والشعور بأنهم تحت سلطان المسيح. ففي ملك هو يسوع، وهذا الملك له وكلاء. طبعا له وكلاء، احنا ما بننكرش دي يا اخوة، لكن هنا الوكيل مش بتصرف لان بالتعبير العربي صاحب الشأن غايب، لا ابدا، صاحب الشأن حاضر، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، امين، ليه ختمة انجيل متى 28. يعني ما نقدرش تقول ان المسيح غايب ووكل ناس بالنيابة عنه، ده كلام ما يتقالش يا اخوة، ده كلام كان بيتقال في العصر الوسيط في اوروبا، ان الملك هو ظل الله على الارض، وان البابا هو رأس الكنيسة المنظورة، وان الاسقف ده هو ينوب عن المسيح. ما فيش عبد ينوب عن المسيح خالص خالص، ولا يمكن حتى في الكلام عن شفاعة القديسين ان احنا نقول ان في قديس قريب من المسيح وفي خاطئ بعيد عن المسيح. عمل المسيح الكاهن هو ان يعيد جميع الخطاء الى الله، ده عمله. كان ابونا في المول المقاري الكبير يقول لي انت زعلان ليه لما يكون في مشاكل في الكنيسة وروح اتكلم معاه، يقول انت زعلان ليه؟ زعلان من الرب يسوع؟ لا طبعا. قال لي هو الرب يسوع المسيح استقال من وظيفته؟ قلت له لا ما استقالش من وظيفته. قال لي خلاص اذا كان دي كنيسة مخلص الكل فسيبه هو يتولاها بتدبير عمله الالهي. احنا بننسى اخوة ان كل انسان مسيحي نال سر المعمودية، المسيح فيكم رجاء المجد، كلام رسول بولس. فالمسيح موجود في كل انسان، موجود فيا، موجود فيك، موجود في الاب الاسقف والاب الكاهن والاب الشماس ايضا، او الاخ الشماس احسن العلامة الفريد في زمانه يقول لك ده بيقول ان الشماس اب، هو الشماس بتقال له ابونا في كل الكنائس الارثوذكسية ما عدا الكنيسة القبطية لأسباب تاريخية معروفة، كتب عنها الأستاذ ياسر عبد المسيح المتنيح مجموعة مقالات في مجلة مدارس الأحد، أرجو أنها يعاد نشرها. فهنا المسيح يعمل في الكنيسة ويعمل في كل قلب، ولا يمكن أن يمتنع عن العمل في قلب أي إنسان خاطئ. وهو التعليم العام الشعبي يريد أن ينزع عن المؤمن العلاقة الشخصية بالرب يسوع. أنا قلت الكلام ده أكثر من مرة وبعيد وأفضل عيده إلى أن تنتهي آخر دقيقة في حياتي على الأرض. قوام الحياة المسيحية يا أحبائي هي العلاقة الشخصية بين المؤمن والمسيح. كانت هذه هي الرسالة التي بعث الله لأجلها الأب متى المسكين، وأنار الطريق أمام كثيرين، أنا واحد منهم، وأعترف له بالفضل إن في كل مرة كنت أرجع إلى الأساس، الأساس هو المسيح فيا، الذي لا يمكن أن ينزع ولا يمكن أن يؤخذ، اللي هو قال عنه الرب يسوع نفسه أن مريم اختارت نصيب الصالح الذي لا ينزع منها، مقدرش حد ينزع المسيح منك. فإذا مفيش هنا سلطان، بمعنى إن أنا حتى إن أخطيت انتهت العلاقة اللي بينه وبين المسيح وكل شيء أصبح في الصفر أبدا. رتبة التبني في الكنيسة المسيحية هي رتبة أبدية، إما أخذها للخلاص الأبدي والمجد، وإما أخذها فتتحول إلى دينونة، مفيش وسط بين الاثنين. المسيح ما عندوش ال 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 النيوتراليتي ان يبقى يعني حياد سلبي او حياد ايجابي، ما فيش حياد، اما الخلاص واما الهلاك، ما فيش طريق وسط بين الاثنين. ونفس الشيء على الحياه المسيحيه، اما ان انا مرتبط بالراس يسوع المسيح لحياه ابديه، واما انا بعيد عن الراس. وبالتالي لو تجيب جميع الاساقفه وجميع البطاركه وجميع الاباء الكهنه في العالم كله، فهؤلاء لا يستطيع أن يعطوني المسيح، لأن المسيح يعطي ذاته لي في المعمودية والمارون الأفخارستية، هذه تمارس بواسطة الأباء الكهنة. وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده وبنعيده من أول وجديد، إن ممارسة الأسرار ما هيش توفيض إلهي، وإنما الله يعمل من خلال الأباء الكهنة، الثالوث القدوس يعمل، ده الملكوت، ده السلطان. نيجي الكلمة تانية، كلمة كاريزما، إن إحنا هنا أنعمت الذين يعملون في الكهنوت، في نعمة، في كاريزما، في خريس، في نعمة. طب يا إخوة، يعني خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح الذي غرسته فينا الأرثوذكسية الحقيقية، إيه العلاقة بين السلطان وبين النعمة؟ إذا كان السلطان هو سلطان المسيح، فالنعمة تبقى إيه؟ نعمة موهبة، وكموهبة تعطى من الواهب لكي تخلق الشركة وتضع الدعامة الجديدة للحياة الجديدة في يسوع المسيح. يعني هنا الأب الكائن اللي في الهيكل، أو الأسقف اللي بيرسم، أو الشماس اللي بيقول المردات، أو إلى آخره، دي كلها مظاهر تعبر عن حقيقة إلهية لا يمكن أن ننساها. هذه الحقيقة مكونة من أولا اجتماع المؤمنين حول مصدر الحياة يسوع المسيح، لكي يعطي المسيح حياة لكل إنسان حسب النعمة. فالسلطان هنا هو سلطان خاص بالنعمة، يعني الرب يسوع المسيح المجد عنده القوة والسلطان لكي يزرع الحياة الجديدة فينا، لأنه ابن الله. مفيش حد يقدر يديلك نعمة من عنده، لأنه هو ما عندوش. ودي النقطة اللي على أساسها حوربت الأريوسية في القرن الرابع، وقف ضدها القديس العظيم أثناسيوس الكبير. ده أنا كل ما أسمع كلمة العظيم في البطاركة أقول هذا الكلام ينطبق على اتنين إحنا عارفينهم كويس، أثناسيوس وكيرولوس عمود الدين، والباقيين اللي عاشوا في القداسة. إنما العظيم في البطاركة ده لقب خاص بالإيمان وبالدفاع عن الإيمان وبالدفاع عن العقيدة، مش بخاص بالملابس المزركشة والتيجان والصلبان والهلومة. يعني فأثناسيوس بيقول إيه؟ المقالة الأولى والثانية والثالثة، وأنا وعدت بدراسة مفصلة عن المقالات الأربعة في الرد على الأريوسيين. ليه؟ لأن في كل الكلام اللي اتقال ضد الأريوسيين في ثلاث حقائق أساسية خاصة بالنعمة. أنا ما أعرفش إذا كان هذا الكلام ورد في رسالة الدكتوراه بتاع الدكتور رهيب أزمان ولا لأ، يعني الكتاب مش عندي، وكان عندي في انجلترا وما اعرفش راح فين، يعني ربما سبته في مكتبه الجامعه ربما. ايه الثلاث قضايا الاساسيه؟ القضيه الاولى في الدفاع عن الوهيه الرب يسوع في المقالات الاربعه ضد الاريوسيين، القديس اثناسيوس بيقول ان لا يمكن ان يعطي خالق ومخلوق معا نعمه واحده، لان المخلوق محتاج للنعمه. فالمخلوق، إذا قلت إن الإبن مخلوق ضاعت نعمة المعمودية، وكان الكلام عن المعمودية والميرون كلام مهم جدا، بعد كده ابتدى في الكلام على نعمة روح القدس في الرسالة إلى سيرابيون على الختم السفراجس اللي هو اللي بتسمعه في النص القبطي في مسحة الميرون، ختم. وممكن تترجم كلمة رشم، يعني كلمة رشم معناها ختم، يعني وإحنا ما بنتكلم على الرشم بنتكلم على الختم. أنا لما برشم نفسي بعلامة الصليب أنا أختم ذاتي بعلامة الصليب. فهنا النعمة لا تعطى من الخالق والمخلوق معا، هي تيجي من الخالق وتبقى نعمة، وإذا نسبتها للمخلوق ما تبقاش نعمة. ليه؟ لأن المخلوق أصلا ما عندوش حياة ذاتية بتاعته هو، ولا يملك أنه مد إيده على الحياة الإلهية ياخد منها حاجة يديها للمخلوقات. ولذلك لأن الرب يسوع المسيح أعطانا الروح القدس، ده الكلام اللي جاء في رسائل سرابيون، أعطانا الروح القدس، فواضح أنه هو الأقنوم الثاني في الثالوث، وأنه هو ما يقدرش يديلك الروح القدس إلا لأنه ابن الله. لو كان مخلوق زي الأنبياء أشعياء وأرمية إلى آخره ما يقدرش يديك الروح القدس. ولذلك القديس أثناسوس بيقول أن حتى بطرس وبولس لما نزلا إلى أهل السامرة ما ادهمش الروح القدس، صليا لأجلهما لكي يقبلوا الروح القدس. صل نقطة الصلاة دي بتغيب عن دماغ الإنسان المشبع بفكر العصر البسيط. لما بتصلي معناه ما عندكش حاجة، فبتطلب من العاطي ومن الواهب. النقطة الثانية في الكلام عن النعمة، إن النعمة دي موضوع متشعب طبعا، لكن في نقطة مهمة مرتبطة بالنقطة الأولى، إن نعمة الحياة الأبدية، إحياء الإنسان من الموت الأبدي، دي مش ممكن تكون نعمة جاية من كائن مخلوق، لما تأتي من الله العظيم الأبدي الذي له بدء ولا ليس له نهاية، الذي هدم الموت بظهور المحيي. ده بقى الكلام اللي بيبين حقيقة وجوهر النعمة. ليه؟ لأن إحنا كل إنسان خاضع لسلطان الموت، كل إنسان، حتى الملائكة، الملائكة خاضعين للموت، وعدم موت الملائكة مش راجع لطبيعة الملائكة، إنما راجع للرحمة الإلهية. وإحنا لم نتبدد ولم نعود إلى الفناء لأن الله حفظنا في الوجود في انتظار مجيء المخلص لكي يجدد الطبيعة الإنسانية. مفيش ملاك خالد بالطبيعة، بقى إحنا بنقولها بس ما بنكونش واعيين بالكلام. إحنا بنقول قدوس الله، قدوس الحي، قدوس الذي لا يموت. تحط لي معاه الملاك ميخائيل أو تحط لي معاه الملاك جبرائيل؟ أبدا. فلما في نعمة الحياة الأبدية وغلبت الموت، يبقى هنا النعمة خاصة بسلطان الحياة. ولذلك الرسول بطرس بيقول رئيس الحياة قتلتموه في سفر الأعمال صحة 2. فهنا المصدر الحياة هو الله، والنعمة خاصة بالحياة، والحياة خاصة بالشركة. وبالتالي لا يستطيع إنسان أن يعطي لك حياة أبدية، لا يستطيع مخلوق أن يعطي لك حياة أبدية، ولا يستطيع الملاك أن يعطي لك حياة أبدية. الذي يعطي الحياة الأبدية هو الرب يسوع المسيح وحده، لأنه يملكها، بتاعته، طبيعته، يستطيع أن يوزع هذه الحياة على من يريد هو. ما يقدرش إنسان يمد إيده على الحياة الأبدية وياخد يد إنسان آخر، أيا كان هذا الإنسان. هو ما فيش إنسان يقام بسلطان لكي يوازي سلطان الله أبدا. يبقى ده معناه نهاية النعمة، أصبح في مصدرين، مصدر بشري ومصدر إلهي. لكن يا إخوة ما فيش مصدرين، في مصدر واحد للإله المتجسد يسوع المسيح الوسيط الواحد الذي أعطى لنا الحياة الأبدية. النقطة الثالثة الخاصة بالنعمة، إن الخراب والدمار اللي حصل في الطبيعة الإنسانية كان يستحيل أن يعالج إلا بتجسد الكلمة الإبن وصلبه وموته وقيامته وصعوده إلى السموات. فأصبح كل عمل من أعمال التدبير اللي هي الميلاد من العذراء، اللي هي المعمودية، الصراع في البرية، الصلب، الدفن، الموت، القيامة، كل دي هي يعني استعلانات النعمة الإلهية. فدي كلها حاجات شخصية خاصة بشخص المسيح. اقرأ رومية أصحاح 6 تجد ده أطول نص عن المعمودية في العهد الجديد. تجد يقول لك احنا متحدين معه بشبه مطيع، نصير أيضا بقيامتي، عالمين أن إنسان العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. فهنا الموقف في رأيي خطير جدا ان في انسان يقول لك انا وسيط بينك وبين الله، انا عبد السلطان. يا اخي العزيز، اي سلطان انت تدعي لنفسك؟ لو كنت بطرك او اسقف او قس، خف من الله، لانك انت بتمد ايدك على نعم التدبير. ونعم التدبير دي هي امور شخصيه خاصه بالمسيح يسوع، الولاده الجديده، المسحه المقدسه، الصلب مع المسيح، الدفن معه، الموت معه، القيامه. طب القيامه تعمل فيها ايه؟ قيامه من الاموات دي تعمل فيها ايه؟ بس عاوز افهم انا، يعني من ياكلني يحيى بي، ومن ياكل جسدي ويشرب دمي لن يرى الموت الى الابد، والجسد الذي او الخبز الذي انا اعطيه هو جسدي. دي حاجه شخصيه، شيء شخصي، لا تستطيع انت ولا قوات السموات كلها ان تقول انها تمتلكه، او تقول انها تستطيع ان تمنعه ايضا، الا الاسباب الايمانيه التي وردت في التسليم الكنسي. ولا تستطيع ان تقول انك تسيطر عليها، او هي ملكك، تعطيها لمن تشاء وتمنعها عن من تشاء. ده احنا بقينا بقى رجعنا لابو تركيا بتاع العصر العثماني. في قصة سمعتها زمان وطريفة جدا، بيقول على المثل المشهور، يقول لك الفاضي يعمل قاضي. قال له ازاي؟ قال له واحد تركي جاب قلل ملاها مية، والناس بتفوت زمان، كان عندنا بتفوت الناس العطشانة تشرب، فيقول له ما تشربش من دي، اشرب من دي. فالفاضي يعمل قاضي، يعني قاعد مستنيك. واحنا هنا انا كنت بسمع الفتاوي بتاعت اجتماع يوم الجمعة، ودلوقتي بقى اجتماع يوم الاربع، اتفرج على مش الكورة، ولا اروح مدارس الاحد، اطلع رحلة مع الكنيسة. يعني كنت اسمع الاسئلة دي، وكان بيترد عليها بفتاوي، وفتاوي وصلت زي ما صفى أسامة سلامة في مقالة في روزا اليوسف، إنها فاقت فتاوى شيوخ المسلمين. الدليل على الانحلال الذي حدث في الحياة الكنسية، كلمة موجعة جدا بقولها، أننا فقدنا التمييز. واحد مش قادر يعيش من غير ولي أمر، فكبر واتجوز بقى عنده عيال وعنده أولاد، فولي أمره بقى الأب الكاهن أو الأب الأسقف. دي إخوة مش التلمذة اللي بنشوفها في كتاب البستان اللي هو فردوس الآباء. ده أنت بتتلمذ على شيخ عشان يعلمك أداب الجلوس في القلاية، يعلمك ازاي تصوم، يعلمك ازاي تصلي، يعلمك ازاي تقوم الافكار النجسة، يعلمك ازاي تتقدس، يعلمك ازاي تقتني العفة، ازاي تكون لك بتولية القلب قبل بتولية الجسد. دي التلمذة الحقيقية، مش رح تقول له اشرب ما اشربش، اسافر ما سافرش. يعني طبعا جيد جدا انسان يروح لاب لابوه الروحي ويقول له مثلا علي عندي عقد عمل في السعودية، وعندي عقد عمل في باريس مثلا، يعني فأعمل معروف صلي لي ربنا يرشدني، والله يرشد الأب الكاهن يقول له كلمة يعني. لكن الإنسان الذي فقد التمييز ده بقى، اللي هو بتاعت الكورة وبتاع التلفزيون وبتاع السفر، ده أنا أذكر في موقف لا أنساه. كنا بنصلي في كنيسة ماري مرقص الجيزة، قداس مع رجل عظيم أبونا صليب سوريال، وفي الهيكل الجانبي اللي بيقف فيه الستات، في كده بنت يعني قالت لو سمحت ادي الثلاث ورقات دول لأبونا صليب. حاضر. خدتهم زي ما هم متطبقين اديتهم لجنة الصليب. قال لي دول ايه؟ قلت له دول من الاخت اللي واقفه هناك دي لابسه الاشارب اللي لونه كذا. ففتحهم واقراهم. لجنة الصليب عرف عنه الرجوله والشهامه والصدق والايمان الحي. كان راجل فراح في ناحيه الهيكل قال لها يا بنتي احنا هنا بنضرب مندل نضرب بلع. قالت له ابونا اصله انا عرفت بعد كده ان في اتنين شبان متقدمين عشان خاطر يخطبوه. فهي كتبت اسمين في ورقتين وورقه ثالثه اسم فاضي علشان ابونا صليب يحطهم تحت الصينيه اثناء القداس ويمد ايده ياخد ورقه ويديها للبنت والورقه اللي فيها اسم الاخ ده يبقى هو ده العريس بتاعها. قال لها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت تقعدي مع نفسك مع الله وشوفي مين عنده ايمان فيهم ومين عنده حياه روحيه كويسه ومين مستعد يحترمك ويحبك قبل ما تفكري في الثلاجه والبوتاجاز والخشب والحديد اللي هتجيبوه في البيت. فكري في الشخص. انا ما اعملش كده. وهم رجع لها ثلاث ورقات. فهنا في تحول الكهنوت الروحي من خدمه الى انسان يحدد مصير الاسره. وكان في كان بيتحاكم لما كنت انا لسه في الانبر ويس وحلقوا له دقنه وكان لي قصه طويله عريضه. راح هذا الكاهن قال لواحده بنت الست العذراء ظهرت لي وقالت لي تتجوزي فلان. طبعا كان كذاب واتعملت حكايه كبيره واتعملت قضيه طلاق وراح اشتكوا للانبا شنودة فانبا شنودة وقفوا. دي انا يعني كنت موافق على قرار ان توقف. وقفوا وبعدين اتشرد يعني. فحبوا يجردوه من الكهنوت فمسكوه وخلعوا له هدوم وجاء الانبا غاسوا وحلقوا له دقنه بالعافيه بالقوه يعني. وراح اشتكوه في البوليس وبقت حكايه كبيره يعني. هنا طبعا في الخطيه موزعه على الطرفين على البنت وعلى الكاهن يعني. الكاهن اخطا والبنت اخطات كمان. طب انت بتسمعي واحد يعني هنا يا اخوه العاده ظهرت لاب الكاهن قالت له قول لفلانه اتجوز فلان. طب ما العاده تظهر للبنت اللي هي صاحبه الشأن يعني. شوف انعدام التمييز جاء وصل لحد فين. انا سمعت القصه وكان ليا كلام مع نيفه الانبا غريغوريوس لانه كان متولي ملف هذا الكائن. انا ما اعرفش الحقيقه الموضوع ده انتهى ليه في الاخر يعني. وقلت له سيدنا انبا غريغوريوس احنا محتاجين الى اعاده موضوع التمييز لان احنا النهارده دخلنا في بنقلد على المستوى الكنسي فتاوي الشيخ مطال الشعراوي. الإسلام يجوز فيه الفتوى لأن القاعدة الأساسية في الفكر الإسلامي هي الشريعة. ده موضوع خاص بالإسلام. إنما المسيحية لا يجوز فيها الفتوى لأن القاعدة الأساسية في المسيحية هي الحرية في يسوع المسيح. أنا لو أقدر أزعق أكثر من كده 10 مرات. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحراراً. فهنا بعد ما احنا بنتحرر في يسوع المسيح يعاد إلينا قيد العبودية لكي نكون عبيد أذلاء لأفكار البشر ومطامعهم. والرب يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح يرحمنا ويترأف علينا ويعيد إلينا سلطان النعمة ويعيد قبل هذا وذاك سلطان المحبة. لأن أصل في محبة الثالوث يا أحبائي البذل والخدمة. أنا أقول لكم على واقعة حصل هنا في الكنيسة الأرثوذكسية، كانوا بيعملوا لي محاضرة كل يوم خميس هنا جنبينا في إنديانا، وإحنا بنتكلم على الليتورجية، لأن أنا يعني اتربيت عند أنبا كرولوس السادس، وكان دائما يقول لي يا ابني القداس هو مدرستك الأولى والأخيرة. يا ابني يا القداس مدرستي الأولى والأخيرة دي خدت فيها بتاع 20 سنة وزيادة عشان أفهم، ومش عشان خاطر بس أفهم، عشان خاطر كمان أطبق الكلام يعني. فكنا بنتكلم مع مجموعة من الإخوة الأرثوذكس أمريكان وجايين بقى من الكنائس الأسرية والمعمدانية والكاثوليكية وهلم يعني، فبقول إحنا ليه بندي المجد للآب والابن والروح القدس؟ فقالوا لي أن ده ربنا عايز كده. طب ربنا عايز كده ليه؟ هل هو قال كده؟ طب هو قال كده ليه؟ هل هو نعرفش؟ وإحنا بندي المجد للآب والابن والروح القدس لأن العظيم وهو الثالوث القدوس ينحني ليغسلنا ويأتي لكي يخدمنا ويتنازل إلى المستوى الذي جعل الابن الوحيد يأخذ جسدا بشريا، تنازل إلينا لكي يرفعنا إليه. العبارة اللي موجودة في التسبيح واللي موجودة عند الآباء بوفرة. فلأن في تنازل ولأن في عطية ولأن في بذل، لأنه بيغسل النفس الإنسانية من كل القذارة من كل النجاسة اللي فيها، فبنقول المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان أبد أمين. المجد لك يا رب في كل شيء. ليه؟ لأنه هو الملك الكبير بيخدمني أنا. فكان في واحدة رهبة أرثوذكسية طويلة كده زي النخلة يعني، قالت لي الكلام ده كلام غير أرثوذكسي. قلت لها يا أم الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا 17 بيقول المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم. ولما الرسول بولس بيقول عن المسيح يسوع لنا أنه أخلى ذاته وأخذ صورة عبد وجد في لك إنسان، وبعدين يقول لكي يعترف كل لسان، يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. فاحنا بنفتكر ان الاعتراف بتاعنا هو لمجد الله الاب بس، لا ولمجدنا ايضا. لان انا لما بعترف بيسوع المسيح رب اعترف بالروح القدس، واعترف بالروح القدس اللي بيسميه الرسول بطرس روح المجد والاعلان يحل فيكم. فلما بيكون انا اعتراف بالايمان هو لمجد الله، انا نفسي كمان اتمجد. وهو أصل المسيح لما جاء عشان خاطر عمل لهذا العمل العظيم الكبير، مش لأنه عمل الحاجات دي كلها واقف بقى مستني التمجيد والمديح بتاعنا، لا أبدا، ده مستني أنه هو يدينا هذا العطاء. آه يا رب يسوع، آه يا رب يسوع، افتح عيون قلوبنا وأنر أفكارنا ونياتنا وافتح بصائرنا لكي نفهم سلطان المحبة، سلطان النعمة، نعمة المحبة التي رفعتنا من الموت وأعطتنا حياة أبدية وغفرانا دائم. ولك المجد مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. سؤال من أحد الإخوة الأحباء، ما هو معنى كلمات الرب في بستان جثماني؟ يا أبتاء إن شئت فلتعبر عن هذه الكأس، لكن تكن لا إرادتي بل إرادتك. إيه هو الكأس؟ الكأس كلمة في الكتاب المقدس وردت بالمعاني التالية: كأس بمعنى النصيب، الرب كأس نصيبي وكأسي، يعني الحاجة اللي أنا أخدها، يعني معنى النصيب ومعنى الميراث أيضا. ده المعنى الجيد ما كانش يصود المسيح في بستان جسيماني. والكأس أيضا هو كأس الدينونة، دي موجودة في المراسي، موجودة عند شعاع النبي، وأحيانا وحتى في سفر الرؤيا كأس الغضب. كأس الغضب وكأس الدينونة مش يعني مش لأن الله بيحط الغضب في كأس ويشربه الواحد. وكأس القضاء أيضا، إن أورشليم هتشرب من كأس القضاء، لأن الإنسان لما بيجي يشرب بيشرب مثلا عصير الكرمة اللي هو النبيت، يعني بيبقى أخذ شيء. ولذلك لاحظوا هنا في كلمتين خاصين بالكأس، الكأس في علية صيون قبل الصلاة في جسماني، والكأس في البستان. لا يمكن فصل الاثنين عن بعض. في إنجيل القديس متى، هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عن كثيرين لمغفرة الخطايا، حسب التسليم الليتورجية الذي يسفك عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا، موجودة في النص القبطي. فإيه العلاقة بين الكأسين؟ كأس العلية هو كأس العهد وكأس الخلاص وكأس المغفرة، يعطى في العلية لكي يشرب المسيح كأس القضاء والدينونة، لأن أصل المغفرة تعطى لأن في دينونة، والدينونة هنا هي حكم الموت. هو يمكن الموضوع اللي عمل لخبطة في فكرنا القبط المعاصر، إن إحنا يا أحبائي بننسى إن كلمة خطية وكلمة موت الاثنين بمعنى واحد عند الرسول بولس. الخطية جابت الموت، رمية 5:12-14، بإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت. يعني هنا ما تقدرش تفصل الاثنين عن بعض، إذا كلمت عن الخطية بتكلم عن الموت، إذا كلمت عن الموت بتكلم عن فإحنا كنا أموات بالخطايا. كلوسي أصاح 2:9، أفسس أصاح 2 أيضا لما بيتكلم الرسول بولس وبيقول إن إحنا كذرت نعمة الله العظمى، بيتكلم النص القبطي، لأن كنا أمواتا بالخطايا والذنوب أحيانا معه مسامحا لنا بجميع الخطايا. فعشان خاطر المسيح يعطي كأس المغفرة في العلية، يجب أن يشرب كأس الدينونة في البستان الذي سيؤدي به إلى الصلب. إيه بقى عبور الكأس هنا؟ يعني مش لأن المسيح يرفض الشرب، العبور هو تعبر عني، ودي الحقيقة ترجمة عربية جيدة جدا ومردها لكلمة أرامي، للأصل الأرامي اللي هي الفصح، يعني الفصح الفصح هي العبور. العبور هنا عبور الكأس يعني أن يصل الرب يسوع المسيح إلى القيامة. ليه بيطلب القيامة لنفسه؟ لأنه آدم الثاني، ويطلب القيامة لنفسه لأنه في طلب القيامة هو طلب قيامة البشر، لأن حكم الموت قد تم. تعبر عن هذه الكأس، ولكن تكن لا إرادتي. وهنا كل أباء قالوا إن المسيح يسوع على المجد كان في بستان جسماني يصارع لكي يقبل حكم الموت. ليه؟ لأنه لم يخطئ، الخطية أدخلت الموت إلى العالم والمسيح لم يخطئ. ففي شيء غريب جدا على طبيعة المسيح يدخل إلى طبيعة المسيح وهو الموت. ويمكن الشرح المبسط والعميق جدا في رسالة عبرانيين صح 6، الذي في أيام جسده، ده الرب يسوع، اسقدم صلوات وطلبات بصراخ شديد ودموع للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. ورغم كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. أنا يعني في أيام المحن في المرض بالذات، وكانت دي وصية أبونا مينا المتوحد ووصية أبونا متى المسكين، الذي في أيام جسده اسقدم صلوات وطلبات وتضرعات بصراخ شديد ودموع. يعني من هنا احنا ممكن نفهم ان في تسليم رسولي كان يعرف الرسول بولس على ان الرب بكى في البستان ايضا، مش بس عرق يعني زي ما بيقول القديس لوقا، اما ايضا بكى. فعظمت هذه الصلاة في البستان ان الرب يسوع ايضا يؤكد ان له ذات ارادة الاب، لما بيقول تكن لا إرادتي بل إرادتك. عشان خاطر يعمل إرادة الآب لازم يكون هو واحد مع الآب في الإرادة، ولازم يكون ليه نفس الإرادة أيضا عشان يقدر يعملها. فصنع إرادة الآب لأن له نفس الإرادة. لقد صلى لكي تنتهي سيطرة الموت على الطبيعة الإنسانية، وصلى لكي يحدث العبور العظيم إلى الحياة التي لا موت فيها، وصلى لأنه لا يستحق الموت، وصلى لأنه قدوس بلا عيب وبلا خطيئة، ولكنه أخذ حكم الخطيئة وهو حكم الموت. وهكذا طلب الرب أن تعبر الكأس وعبرت، لأنه بعد ذلك قال على الصليب يا أبتاه في يديك أستودع روحي، وهي عبارة تؤكد أنه أكمل كل ما عمله لأجلنا، ونكس رأسه وقال قد أكمل وأسلم الروح في يدي الأب. فهنا يبقى الكلام مش على الغضب والانتقام، يبقى الكلام هنا على الميراث أيضا. شرب كأس الدينونة لكي يكون لنا كأس الخلاص. كأس الخلاص آخذ، ودي بقى فيها الترديد لكلمات المزامير عن الكأس، كأس الفرح، كأس الابتهاج، كأس الخلاص، كأس الميراث. وإحنا لما نرجع للموضوع نلاقي أن في هنا تعليم نبوي بيؤكد لنا كمال الخلاص الذي بدأ في بيت لحم وصار به الرب يسوع المسيح حتى أكمله في الجلجسة وبالقيامة وبالصعود. له المجد الدائم للأبد أمين.